صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيدتي وسيدة نساء العالمين، بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي، ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء وأرواحكم في الأرواح، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم والله فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز في الجنان مع الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أرض طوس سقاك الله رحمته، يا أرض طوس سقاك الله رحمته، ماذا جنيت من الخيرات يا طوس؟ طابت بقاعك في الدنيا وطيبها شخص ثواب سنا بعد، مرموس شخص عزيز على الإسلام، مصرعه في رحمة الله مرموس ومرموس. كان حديثنا البارحة عن الإمام رضا صلوات الله وسلامه عليه تحت عنوان أضواء على شخصية الإمام الرضا. تناولنا بعض النقاط، الليلة إن شاء الله نكمل بعض النقاط، من جملتها الإمام الرضا سلام الله عليه ودوره في تنقيح الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. هذه القضية إلى الآن تشكل جدلية بين الرفض والقبول، يعني يمكن تسمع بعض الأحيان أن بعض المتكلمين يذهب إلى أن مجموعة من روايات أهل البيت عليهم السلام هي من الإسرائيليات، أو كتبنا مثلا انشحنت بالإسرائيليات. هذا الكلام بلا شك ولا ريب عاري عن الدليل وعاري عن الصحة، لأن هاي الكتب الموجودة بين أيدينا هي مرت بغربلة أولا من المعصومين عليهم السلام، وبعد المعصومين دور الفقهاء، دور العلماء، دور المحققين، إلى أن جاءت هذه الروايات، حتى أن قسم كبير من علماء الشيعة الإمامية يذهب إلى قطعية صدورها، لأن احنا لدينا مدرستان، المدرسة التي تعنى بالأخبار يعبرون عنها بالأخبارية، والمدرسة الأصولية. المدرسة الأخبارية تعتقد قطعية صدور الروايات الموجودة في الكتب الأربعة، وهؤلاء أرقام صعبة، يعني ليس من السهل الإنسان يتجاوز هذه العقول الكبيرة. ومنهم شيخ يوسف البحراني عليه الرحمة صاحب الحدائق الناظرة، وهو عملاق من عمالقة الفقه، واللي أجمع على فقاهته وعلمه وفضيلته المؤلف والمخالف. فالروايات الموجودة في كتب الشيعة اليوم لا توجد ولا رواية واحدة، ولا رواية واحدة إسرائيلية. بعض الروايات قد لا يفهمها العقل البشري، ولذلك يجب عليه أن يتوقف. وكم هنالك من أحاديث كثيرة: لا يعد الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. ليس من السهل أن لكل إنسان متاح يقرأ روايات أهل البيت عليهم السلام ويستوعب هذه الروايات. هذا الكلام غير منطقي إطلاقا. ومن هنا أهل البيت قالوا: أنت إذا لم تعرف معنى الحديث دحوا إلى أن تلقى صاحبك، يعني تلتقي بالإمام عليه السلام. أذكر لكم مثال بسيط، مثال بسيط كل السهل. حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يقول: لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله. الآن أنت لأول وهلة عندما تقرأ هذا الحديث تعتقد أن هذا الحديث مكذوب، مو صحيح. كيف يعني أن أبا ذر يقتل سلمان المحمدي؟ وعلى ما أبو ذر يعني هو حسود، رجل حقود. والحال أن النبي صلى الله عليه وآله أطرى على أبي ذر في مئات الروايات، مو في عشرات الروايات، لكن هو الحديث صحيح، وأيضا له معنى جميل ومعنى كبير. من يفهم هذا المعنى؟ العلماء الذين يعرفون كيف يتعاملون مع الأحاديث. فالإنسان عندما يقرأ حديث من أحاديث أهل البيت ولم يفهم منه شيء لا يتعجل، لا يقول هذا الحديث مو صحيح، هذا الحديث مكذوب، لأن عقلي أنا ما يستوعبه. خب عقلك هو أشياء ما يستوعبه، عقلك سوى عقلك للعالم، يعني أنت اللي عقلك ما يستوعب هذا الحديث. ماذا قدمت للكرة الأرضية؟ لا شيء، تأكل وتصرف، يعني قد تكون يمكن عالة على المجتمع وعلى الوجود البشري. فأنا عندما أقول عقلي وعقلي، العقل الشخصي لا يكون حجة، العقل النوعي يكون حجة. فمن هنا نجد أن هنالك كان دور كبير لأهل البيت عليهم السلام في تشديد أحاديثهم المروية عنهم عند الرواة، ومنهم الإمام الرضا عليه السلام. يونس بن عبد الرحمن، يونس بن عبد الرحمن يعد فقيه. يونس بن عبد الرحمن كان متشددا في نقل أحاديث أهل البيت عليهم السلام، يعني ما كان يقبل أي حديث. سأله بعضهم، قال: أنت لماذا عندك هذا التشدد القوي؟ ليش؟ قال: أنا عندي الأدلة. أهل البيت عليهم السلام أوصوا الفقهاء بأن لا يقبلوا أي حديث إلا ضمن الضوابط الثلاثة. الضابط الأول أنه موافقة للكتاب، الأول ضابط: إذا جاءكم عني الحديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق الكتاب فخذوه، وما خالف الكتاب فاضربوا به عرض الجدار. راح ندور احنا في دائرة مفرغة، ومن يفهم الكتاب؟ هذا الحديث أنا جاي الحديث، حديث أعرضه على أي شيء؟ أعرضه على القرآن الكريم. زين، القرآن الكريم أنا عندي معنى وفهم دقيق للقرآن الكريم؟ لو ما عندي، أنا حيجى الحديث، هذا الحديث كيف أعرفه صحيح أو ليس صحيحا؟ أعرضه على كتاب الله. أنا خلينا أول أفهم كتاب الله. يلا، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ماذا قال إلى ابن عباس؟ قال: لا تخاصمهم بالقرآن فإنه حمال ذو وجوه تقول ويقولون. ما راح تخلص صيام، وإلى يومنا هذا ما راح نخلص صيام. احنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نزلت في علي بن أبي طالب في أهل البيت إلى هذه اللحظة، يقول ما نزلت في أهل البيت ولا لشغل بأهل البيت. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، نزلت في علي، ذكرها الواحد وغيره، وكان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يصلي النافلة إلى الآن. يقولوا لا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، جابوا وغصصوها بالقرآن بالآيات. لا، مو خاص. انت شو وقت تخلص إياهم؟ لذلك قال لي انت لا تخاصمهم بالقرآن تقول ويقولون، انما حاججهم بالروايات الواردة عن اهل البيت عليهم السلام. مو دائما اذا عرض الروايات على القرآن يفهمه كل انسان، لا، لازم واحد هو فاهم للقرآن يجعل القرآن واضحا يعرض عليه. انت لاحظ الان في تفسير القرآن عندك آيات محكمة وعندك آيات متشابهة، ماذا تصنع؟ ترد المتشابه إلى المحكم، صح ولا لا؟ حتى تعرف المتشابه لازم ترد إلى المحكم، المحكم الواضح. أما المتشابه فيه ظهورات كثيرة. زين، بحث على كل حال تخصصي أرجع. قال الضابط الأول، الضابط الأول القرآن الكريم. الضابط الثاني أحاديث سبقت، يعني هنالك روايات متفق عليها مروية عن أهل البيت عليهم السلام، أنت تشوف هذا الحديث ينسجم أو لا ينسجم. شلون؟ نحن ما زلنا في ذكر الإمام رضا عليه السلام. الرواية المروية عن الإمام رضا عليه السلام: ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. في حديث آخر: لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ثم قال: بأبي أمي بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. خلصنا. ليش؟ المشروط عدم عند عدم شرطه. لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. يأتي شخص يصلي مليار سنة من دون وضوء، صلاة باطلة. يصلي 10 سنوات بلا فاتحة الكتاب، صلاة باطلة. ليش؟ لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. الذي لا يعتقد بولاية أهل البيت يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كأنه لم يعتقد بلا إله إلا الله، يعني لم يصل إلى مرتبة التوحيد. لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. الآن إذا تجي روايات مذكورة عن أهل البيت عليهم السلام لكن تصطدم ويا الولاية، ما ناخذها. شوف، هذا ضابط ثاني، تصطدم مع الروايات الثوابت، إذا احنا ما نريدها، ما نريدها أبدا. هاي الضوابط ذكروها أهل البيت. يونس بن عبد الرحمن يقول: أنا توجهت إلى الكوفة. الكوفة كانت جامعة فيها منع العلماء الكثر، كل يقول حدثني جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه، فأخذت منه أحاديث. لما أخذت الأحاديث كان عنده مجالان، مجال كان يسمع الأحاديث، المجال الآخر أخذ الكتب. شوف الآن، يعني قضية السمع مو كافي، قال لهم أنا يعني عندي مقدور استعير هالكتب الموجودة عندكم، أكون نسخ موجودة. ليش كان يأخذ يونس بن عبد الرحمن هذه الكتب؟ يرجع إلى الإمام الرضا عليه السلام فيعرضها على الإمام الرضا، الإمام الرضا ينقح الأحاديث، عند ذلك يوقع الإمام سلام الله عليه بأن هذه الأحاديث صحيحة، فيها بعض الأحاديث غير صحيحة يقول له: هذا الحديث غير صحيح، لعن الله المغيرة بن سعيد كم دس في كتب أبي. شايف؟ يبين للكذابين، يقول له هذا المغيرة بن سعيد كذاب، لعن الله أبا الخطاب وجماعة أبا الخطاب. واحد كان في عصر أهل البيت، عصر الباقر والصادق. الإمام الرضا إذا لعب دورا كبيرا في فلترة الأحاديث المنسوبة لأهل البيت عليهم السلام، شكل مرجعية. شو شكل مرجعية؟ سابقا المرجع الفقيه يفقه كلام المعصومين، يعني قبل أن تأتي هذه الدراسات الأصولية وتتطور، هذا الراوي إذا كان يفهم كلام المعصومين يكون مرجع فقيه يعني. فالإمام الرضا عليه السلام أسس للمرجعية، اللي مثلا بعضهم الآن يقول مثلا احنا ما عندنا أدلة على أنه الخمس، يعني ما أدري شلون، يعني أكو بعض الناس يصابون بالهستيريا بعض الأحيان، تعرف ليش؟ لأن توضيع الواضحات من أشكل المشكلات. هو نزاع السلطة الأموية والسلطة العباسية مع أهل البيت عليهم السلام على أساس، لأن الحقوق الشرعية كانت تجبى لأهل البيت، وشكل رعب في قلوب بني أمية، لأن ذا راح يشكل قوة في قبال قوة الدولة، لأن عصب اقتصادي. القرآن الكريم صريح، الآن سيرة المراجع والعلماء من سنين، وانت جنابك الآن استوك اكتشفت انه ماكو دري على الخمس. زين ايش قد عمرك انت بالحوزة؟ عمرك الآن 60-70 سنة، وانت ترى الخمس بعد هاي العمر توك تدري؟ ها؟ ان كنت لا تدري فتلك مصيبة، وان كنت تدري فالمصيبة اعظم. لان قضية الخمس هي قضية واضحة مثل الصلاة، مثل الصلاة، يعني مو شيء غامض. حتى انه يأتي بعضهم يقول اكتشفت شيء جديد انا، هذا الخمس، يعني لابد من ابجديات العلم. انت اللي تنكر الخمس في الالفية الثالثة، ما درست مقدمات الفقه؟ زين ما درست الاستدلال العلمي؟ الى الان توك مكتشف ان هذا كلام غير صحيح، لان قضية الخمس قضية واضحة. العلماء قبلهم الائمة المعصومين، الامام الجواد نصب وكلاء لاخذ الحقوق الشرعية، يأتي بعضهم الى الامام الجواد عليه السلام وبجانبه ابراهيم بن هاشم. ابراهيم بن هاشم يصير والد علي بن ابراهيم القمي، صاحب كتاب تفسير علي بن ابراهيم، من ارقى التفاسير في مدرسة اهل البيت. والده ابراهيم بن هاشم جليل ثقة عظيم، ولذلك الرجالين يقول ما موثقيه، ليش؟ لأنه فوق التوثيق إبراهيم بن هاشم. فيأتي بعض الوكلاء في منطقة معينة، أخذ مبلغ من الخمس، فيجي إلى الإمام الجواد عليه السلام، قال لي سيدي اجعلني في حل. الإمام سلام الله عليه التفت إلى إبراهيم بن هاشم قال يتصرفون في حقوق أيتام آل محمد، فقراء آل محمد إلى آخره، ثم يقول يا ابن رسول الله اجعلنا في حل، ألا يعلم أنه سيسأله الله يوم القيامة سؤالا حثيثا؟ قضية الخمس من أوضح الواضحة مثل الشمس، ولولا تشريع الخمس ما استقام الفكر الشيعي أبدا، انجر إلى السلطات الأموية والعباسية واللي بعدها، وإلا شون يمشي أموره؟ يعني كيف إدارات الحوزات العلمية والمؤسسات الفكرية والدينية ما تحتاج إلى أموال؟ كيف يعني؟ بدأ من رسول الله صلى الله عليه وآله مرورا بأهل البيت إلى قيام المولى المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، صلى الله على محمد وعلى. فأسس الإمام الرضا عليه السلام المرجعية الدينية الفكرية. أيونس بن عبد الرحمن ثقة، أخذ منه معالم ديني، فيجيب الإمام صلوات الله وسلامه عليه يونس بن عبد الرحمن ثقة، خذ منه معالم دينك، لأنه ما يقدر هذا يوصل للإمام الرضا إلى أن يرجع مو وكيل، إنما هو مرجع. يونس بن عبد الرحمن فقيه، هنعبر عنها بالمرجعية، تأصيل المرجعية من قبل الإمام الرضا عليه السلام. أي إذا النقطة الأولى أشرع في النقطة الثانية بعد الصلاة على محمد وآل محمد. النقطة الثانية في حياة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه تزاحم الأهم والمهم. خلينا أقرب لك الفكرة العلمية. لدينا تعارض ولدينا تزاحم، فرق بين التعارض والتزاحم. التزاحم يكون بين حكمين إلزاميين، ولكن الدائرة لا تسع إلا لواحد. كيف؟ أنت عندك إناء الآن، هذا الإناء أنت أمرك الطبيب بشرب الماء وشرب العصير، يعني أنت مكلف بشرب السوائل، إما الماء وإما العصير، لكن هذا الإناء إما أن تجعل فيه الماء وتجعل فيه العصير، ما لا تصنع؟ ماكو بعد يوم ماء وعصير، صير تزاحم بين الأمرين، أيهما يقدم؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا مجال تكويني. المجال التشريعي، أنت يمكن تجلس على شاطئ البحر، أنا شايف هذا الطريق الخليجي يعبرون عنه، جالس أنت شهر رمضان بغير وقت، أخذك النعاس، استيقظت، لم يبقى من وقت صلاة الفجر إلا أداء ركعة واحدة، وإذا مسكين واحد كاد أن يغرق في البحر يطلب النجدة، ماذا تصنع أنت؟ الآن أنت مكلف بالصلاة. من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت كله، ومكلف بإنقاذ هذا المؤمن. الوقت لا يسع، إما أن تصلي فيغرق ويموت، وإما أن تنقذه وصلاتك تذهب سدى، ما الحل؟ إذن هذا مجال للتزاحم بين حكمين إلزاميين، أيهما الأهم وأيهما المهم؟ الصلاة مهم، وأيضا لها مجال تعويضي، تقضي الصلاة أنت ما بيشكال، لكن إنقاذ النفس المؤمنة أهم، وماكو مجال لتعويضها، تعويض النفس ماكو مجال. ولقد كرمنا بني آدم، الإنسان محترم ومقدر عند الله تبارك وتعالى، ولكن الإنسان بعض الناس يعني ما بيهم خير، ما يستحق أن الله يخلقهم على وجه الدنيا. لذلك يوم من الأيام، شيخ لطف لك الجو وارجع، يوم الأيام نبي الله موسى خاطب الله تبارك وتعالى، قال له أنا عندي طلب. قال له شو تريد؟ كريم الله، قال له دول الناس يشتموني، يحجون علي، يكذبون علي، تتدري أنه دزولة واحدة عاهرة دزوها، قال له أنت ادعي دعوة بأنه نبي الله موسى راودك عن نفسك، لا الحد، هي قضية صارت. قال له دول هدوني، كف ألسنة القوم عني، جاءه النداء، طلبت أمرا ما جعلته لنفسي أنا. كيف؟ قال له أنا أرزقهم يشكرون غيري، أخلقهم يعبدون غيري، أنا ما جاء أخلص من عندهم، أنت تريد الآن؟ أكو ناس حريمة أن يخلقوا على هذا الكوكب، زين؟ لكن أنت شوف الآن رحمة الله تبارك وتعالى على الكائن البشري، يقول الصلاة اتركها انقذ، تزاحم بين الأهم والمهم، يقدم الأهم على المهم. خلينا نضرب مثال من واقع التاريخ. نحن نعلم أن الصديقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها لم يسمع لها صوت، خفرة، كيف خرجت وخطبت في المسجد؟ هذا مو شغل أهل البيت، نسوان أهل البيت طراز خاص، نوع مميز، ما ترى لهن شخص ولا تسمع لهن صوت. لماذا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها خرجت من دارها وتوجهت إلى المسجد وخطبت في القوم؟ فأجهش القوم بالبكاء، اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. مع كون الزهراء خرجت خمسة أسوار تحوطها. تقرؤون الرواية، أنا ما عندي مجال موضوع عن إمام الرضا الليلة، أي كتاب تفتحوه حتى لو تدخلون النت خطبة الصديقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، كيف خرجت وتوجهت إلى المسجد، خمسة أسوار تحوطها، ومع ذلك ملابسها الطويلة لم يرى أحد شخص فاطمة، إنما الكلام هنا كيف خطبت. القوم كان يستمعون إلى صوتها، فاطمة الزهراء لا تكلم الرجال، ما عدا الشغل للرجال إطلاقا. حتى قضية التشكيك الآن، من يشكك بعض العقول الضعيفة الوهينة بأنه صار هجوم، وليش الزهراء كلمت القوم؟ أنا ما عدا الشغل هي، من قال لك هي كلمت القوم؟ هي امرأة في دارها، جالسة في دارها، شقد كبرات دار علي بن أبي طالب، فلت فلان هي شنو بالله قال يعني فلان حاطلة ألف غرفة ولف قصر، بويت لأمير المؤمنين، فراشه الرمل وسقفه كما تعلم، شنو يعني وش قد كبرات البيت يعني؟ ولذلك ما خلوا له، خلوه كانت تشوف أنت يعني التراث. بس أقل التقادير الآن عندما تزور العراق تمر ببيت أمير المؤمنين عليه السلام، هذا مو بيته، هذا مو بيته، مو بيته هو، شقد كبراته، كانت عائلة متواضعة، بيت كل الصغير، الجماعة جايين يهجمون على الدار، يحرقون الباب، يريدوا يدخلون على الزهراء. هذا الأمر من أجل مصاديق، المهم والأهم خروج فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه للخطبة، تزاحم بين المهم والأهم فيقدم الأهم. نفس الكلام خروج زينب، لماذا أخرجت زينب؟ زينب بكل وضوح لا يخفى على كل من قرأ التاريخ، وما أدراك زينب، وما زينب، عمر بن سعد الناس يتكلم عنهم، كانوا يتوقعون يوم من الأيام أن يقع بصر أحد من عندهم على شخص زينب، من كان يتوقع؟ خروجها إلى كربلاء تزاحم بين المهم والأهم، فيقدم الأهم على المهم. إذا وصلت الفكرة الآن نجي إلى الإمام الرضا. الإمام الرضا عليه السلام قبل ولاية العهد، قبول ولاية العهد من أرقى مصاديق التزاحم بين المهم والأهم. ألا نرجع لوحنا البارحة تلويح، يوسف الصديق نبي، ابن نبي أيضا، كان يعيش في مصر. يوسف الصديق في حياته وفي قصته عبر وفكر وعلم ومعرفة. لماذا طلب يوسف الصديق من عزيز مصر أن يجعله على خزائن الأرض؟ جعلني على خزائن الأرض أني حفيظ عليم، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله عندما يتكلم عن نبي الله يوسف يقول: والله لقد تعجل أخي يوسف، لو صبر لجعله الله على خزائن الأرض. هو استعجل، أكو واحد عادة يستعجل على رزقه، صدقني اللي عندي إيمان بالله ومتيقن أن الله تبارك وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، ليس إلا وقت قصير فقط، يصبر يظفر. بس احنا لا، مثل ما يقول واحد مستعجل على قتله، مستعجل على موته، راح موتك يجيك، لا تستعجل، رزقك راح يجيك، لا تستعجل. لاحظ الآن نبي من الأنبياء العظام ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول: والله لقد تعجل أخي يوسف، لو صبر لجعله الله على خزائن الأرض. لماذا يطلب نبي الله يوسف من عزيز مصر وهو حاكم كافر يجعله وزيرا؟ ليش؟ هذا مو نبي؟ النبي بعد عنده لعب منه ومنه، ما عنده نبي هذا. شي يريد يوسف؟ يريد أن ينشر التوحيد في هذه المدينة في هذه الدولة، أقوى نقطة لنشر التوحيد من واقع السلطة. إذا خرج من هذا البلاط سينفذ إلى كل الآفاق، أقوى نقطة هذه. لاحظ الآن الشبه الموجود بين الإمام الرضا عليه السلام وبين نبي الله يوسف. بإمكان الإمام الرضا يرفض، صدقني ما عندي مشكلة، شنو؟ كما قال الإمام زي العابدين صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، نحن أهل البيت أبطال شجعان، لا يهمنا المأمون ولا أبو المأمون ولا أكبر واحد بالوجود. الإمام الرضا عنده قدرة يعني يرفض، يقول له أنا ما أقبل ولاية عهدك، والله مش روح اللي براسك سويه. لو ما يقدر ليش قبل ولاية العهد؟ أهل البيت لا يتعاملون مع القضايا بالفوضى كما يتعامل الناس اليوم، لا، كل خطوة هي مدروسة، إما مدروسة إنسانيا أو موحى إليها من السماء. قبول ولاية العهد تزاحم بين الأهم والمهم، يقدم المهم على الأهم. ولذلك تشوف أنت الآن من جملة الإمام الجواد عليه السلام لما سئلوه عن تسمية الإمام الرضا ذكر حديث طويل، في نهاية الحديث ماذا قال؟ قال: لأنه رضي به المؤلف والمخالف. ترى المخالف مو لابد أنه ناصبي، الناصبي ما يرضى، لا لا، قد بعضهم يصورها المؤلف الموالي، الناصبي لا، إنما شو مراده هو؟ المؤلف للإسلام والمخالف للإسلام. شفت ليش رضوا بالإمام الرضا؟ لأن أكبر احتجاجات فكرية علمية حصلت في عهد الإمام الرضا. لو لم يقبل الإمام الرضا عليه السلام ولاية العهد عند المأمون ما استطاع أن ينفذ إلى هؤلاء القوم، لأن ذول خبزتهم عند من؟ خبزتهم عند الحاكم. فكل علماء الديانات يجتمعون عند الحاكم العباسي، من خلال هذا الاجتماع كان يناقشهم الإمام الرضا عليه السلام ويفهمهم بالحجج والأدلة والبراهين القاطعة. عندكم كتاب أتمنى تقرؤوه، كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي على الله مقامه، من أعمق الكتب ومن أهم الكتب في زماننا اليوم. ولكن تسأل أنت أبنائنا وشبابنا المتعلمين: من منكم قرأ كتاب الاحتجاج؟ والحال خصوصا هؤلاء الذين يعيشون مثلا في خضم الحوارات العلمية لابد أن يقرؤون كتاب الاحتجاج كما يتريقون الصبح. شايف واحد يكون تريق الصبح؟ انت هذا الكتاب اقرأ يوميا، يعلمك كيف تحاور مع الطرف المخالف لك في الفكرة، آداب الحوار، سبل الحوار، عملية الخصم كيف تتعامل إياه، كيف تفهمه، كيف تحاصره. هذا الكتاب بدءا من احتجاجات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى احتجاجات المولى صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الرضا عليه السلام له المساحة الكبرى في الاحتجاجات، يعني يقدر واحد من عندنا يصعد على المنبر يحاضر 10 سنوات على الأقل في احتجاجات الإمام الرضا، 10 سنوات يوميا، طبعا يوميا محاضرة عنوانها احتجاجات الإمام الرضا، هاي العنوان يستمر إلى 10 سنوات يلا تخلص. كل محاورة يستعرض الإمام الرضا عليه السلام الأدلة الدامغة على القوم، من توراتهم، من إنجيلهم، من زبورهم، من عقلياتهم إلى آخره، حتى من يرفض ولاية أهل البيت. يعني بعضهم يسأل يقول: كيف يعني أهل البيت متى ذكروا في القرآن؟ يستعرض إلى أن يأتي في سورة الصافات، هنالك سلام من الله تبارك وتعالى على الأنبياء، سلام على نوح، سلام على إبراهيم، سلام وسلام، لكن لما إجا ما سلم على آل نوح ولا على آل إسماعيل ولا على آل وائل، كلهم دول كلهم، ولا يوسف ولا يعقوب ولا أولا، لكن لما إجا إلى أهل البيت سلم عليهم، قال سلام على آل ياسين. الآن أنت إذا تريد تقرأ ما تقرأ سلام على آل ياسين، شو تقرأ؟ سلام على الياسين. يعني لو قرأت يوم من الأيام سلام على آل ياسين قال لك واحد أنت ما تعرف تقرأ قرآن، قرأت خاطئة، هذه مو صحيحة. إيه بالقرآن مخلين سلام على الياسين، لكن تقول لبابا الياسين شنو معناته؟ جيب لي أنت أي كتاب لغوي هذا؟ لسان العرب؟ وين؟ جيب لنا يا كتاب شنو معنى إل؟ شنو معنى؟ ما عنده جواب. ترجع إلى كتب اللغة يقولوا لك هنا إل بمعنى آل. زي ليش ما تقرأ سلام على آل؟ منو قرأها؟ النبي صلى الله عليه وآله يعني قرأها سلام على إل النبي؟ ها؟ قراءات، هاي القراءات خلفها أصابع لتحريف القرآن، أصابع مغولية ممتدة، حديث طويل عن هذا المجال. وبعدين رمتني بدايها فانسلت ولك أنت تحرف القرآن، أنا أحرف القرآن؟ لو أنت من جبت القراءات هذه؟ أنزل الله بها من سلطان؟ إلا أن تتقوا منهم تقات، يقرأ عبد الله بن عباس تقيه وليس تقات. زي ليش يقرأ عبد الله بن عباس هذه القراءة؟ هذا الحديث طويل. المهم نقطة ثانية في حياة الإمام رضا عليه السلام بأبي وأمي، كان من واقع هذا القبول لولاية العهد استطاع أن يلقي الحجة على القوم بما فيهم المأمون. طبعا المأمون مو قليل، المأمون شيطان، المأمون عفريت، يقولوا له مأمون هو عبد الله، ما مو اسمه عبد الله بعد يا أصل الله، هذا يعني شو نسوي؟ نحترنا والله احترنا في أسماء بن العباس، احترنا هارون الرشيد الأمين المعتصم هو ألقاب كبيرة، وين ما تجيب ما تلزمها، أسماء أضخم من الذوات، هذا مو قليل، هو يعرف ما يعرف، لكن ما بعد الحكم السلطة سيطرة. ولذلك يدري، شوف انت الان عند محاججة غريبة وعجيبة، سألهم قال لهم من هو اول المسلمين؟ قالوا له من الصبيان علي، ليس العلماء المخالفين، قال علي، قالوا من الكبار؟ قالوا فلان. قال لهم زين هذا علي شقد لما اسلم؟ هذا المأمون ها شيطان، متفكر قليل، شيطان وعفريت، لان في بعض الروايات عفريت هذه الامه، اكو نص موجود. زين قالوا له علي، قال شلون علي يعني؟ قالوا اسلم. قال لهم قبل اسلامه رسول الله؟ قالوا ايه قبل اسلامه. قال رسول الله لما قبل اسلامه قبل من تلقاء نفسه، قبل بامر من الله. قالوا له لا بامر من الله. قال كيف يكلف الله الصبيان؟ لزم فخ ذبهم بالفخ، كيف رفع القلم عن الصبي؟ صبي ما مكلف، فكيف يقبل اسلامه؟ كيف يكلف؟ ما عندهم جواب. امير المؤمنين من قال لك صبي؟ الاعظم من هذا ان يجعله النبي صلى الله عليه واله خليفه على قومه مع وجود الكبار، عمره 70 و80 زعماء قريش، في حريث الدار وأنذر عشيرتك الأقربين، جعله خليفة عند احتجاجات قوية، يعلم لكنما الحكم والسلطة ما يصير يتركها إلى الإمام رضا عليه السلام. النقطة الثالثة بس أمر عليها، الوقت ذهب، إن شاء الله في فرصة أخرى. صلى الله على محمد وعلى محمد. النقطة الثالثة في حياة الإمام رضا عليه السلام الارتباط الوثيق بالمهدي المنتظر سبحان الله. قضية الإمام المهدي المنتظر قضية غريبة وقضية عجيبة وقضية إعجازية وإلهية ربانية سرمدية. يعني ما أعتقد أن هنالك شخص يفهم شيئا من فكر أهل البيت عليهم السلام ويترك ذكر الإمام المهدي في كل يوم، ما أعتقد. يعني الذي يفهم شيئا قليلا من فكر أهل البيت عليهم السلام لابد أن يرتبط بالإمام المهدي في كل ذرة من ذرات الزمن. شوف الآن، الإمام المهدي قبل ما ولد كان في عالم الأنوار، الروايات الواردة عن الأنبياء عن الرسل لما كان يمر فينظر إلى أهل البيت، هم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشف والوتر ومغابط وحي الله خزان علمه ميامين في أبياتهم نزل الذكر، فيمرون على هذه الأنوار تشع في آفاق السماوات والأرض ويرون نورا واقفا مميز. هذا النور، هنا يقع التساؤل، إلهي ومن هذا القائم؟ قال ذلك هو الحجة بن الحسن المهدي المنتظر، قريب سيدي ومولاي ونحن في غفلة عنه، وناس مرتزقة كل يوم بعد كل يوم يشككون في وجوده، يشككون في حضوره، يشككون في ولادته. هذا من يشكك بعد انت ابكي على حاله، مو تفكر يعني ابكي لحاله، قول هذا مسكين راح، راح في وادي برهوت انتهى. قضية التشكيك في الامام المهدي ما ادري ليش، يعني الإمام المهدي ولد، خلص ولد، ولد سنة 255، قضية متواترة، فلان آدمي ولد في هذه الدولة في هذا الوطن مسجل بالبطاقة المدنية، الناس كلها تدري أبو فلان جاب ولد. زين، شو وقت الناس تقول هذا فلان راح؟ لازم يجي خبر بموته، صالوا له. إذا ما جاء خبر بموته شو يسوون له؟ يقولوا يقتلوه، يعني يقولوا فلان انتهى؟ ما يقولوا، يبقى الناس على حالهم ان فلان موجود حي يرزق. اذا جاء الخبر بموته او بقتله عند ذلك الامام المهدي، من قال قتل؟ من قال؟ ما زال موجود طول العمر. من ابدا البديهيات، الامكان العلمي والامكان العقلي والامكان الروائي والامكان القراني، ما عندنا شو، شو المشكله؟ اذا ماكو مشكله، مشكله فينا احنا. حتى الان قضيه تاخير خروج الإمام المهدي بأبي وأمي، العيب في القابل وليس في الفاعل كما يقول الفلاسفة. أذكر لك مثال بسيط، همام أو همام يجي يسأل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول سيدي صف للمتقين. الإمام تثاقل ما حب يحكي وياه، أصر على الإمام أمير المؤمنين، قال للسيد صف لي المتقين، أريد أشوفهم. عابد، هذا كان عابد، رجل تقي ورع، مو يطالع عورات في الواتساب. أخطر الأمور أن يقع بصرك على المحرمات، اسمعني زين، لا تقول هذا واتساب دازيلك امرأة عارية تنظر إليه، مجرد أن تنظر إليها رجعت 10 سنوات إلى الوراء، احفظ كلامي جيدا، رجعت 10 سنوات إلى الوراء. صلي صلاة الليل، تحضر مجالس الحسين، تتصدق بالأموال كذا، النظرة ترجعك القهقرة إلى فترة زمنية. ولذلك في الروايات النظرة سهم من سهام إبليس كم خلفت حسرة. وإحنا ثانية ما أدري، يعني خير إن شاء الله دزولك مرة عارية، يعني انت فكر قبل لا تنظر، شو استفيد من النظرة؟ يلا شو استفيد؟ راح يجيبوها لك، يعني يخطبوها لك، يزوجوك اياها، ايه انت حين نظرت له استفدت غير البلاء. شوف الانسان عقلي يتوقف، الشيطان يتحرك. لا، انتبه انتبه جيدا، الطريق إلى الله كما بينت في حلقات مضت هنا على المنبر بعدد أنفاس الخلائق ولكن سبحان الله هاي الرحمة في دعاكم إيه؟ اللهم أني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. وإذا هذه الرحمة اللي وسعت كل ذرة وكل مجرة يبقى الإنسان خارج أوتسايد برا برا الرحمة الإلهية، نظير تصرفه. الإمام المهدي بأبي وأمي أرجع موجود دون شك ولا ريب، علاقة أهل البيت به. صوروا أحبتي الآن كم عندنا من الروايات عن الإمام الرضا يتكلم عن الإمام المهدي. الإمام الرضا على الأقل اللي مريت بيهم أنا، اللي مريت بيهم من الروايات على الأقل 40 رواية الإمام الإمام الرضا يتحدث عن صاحب الزمان. هذا إمام ترى، مو تفكر واحد مثله أمثالي، إمام. والإمام المهدي إمام، لكن عندما يسمع بذكر الإمام المهدي الله يجهش بالبكاء. الإمام الرضا عليه السلام، دعبر الخزاعي قرأنا أبيات البارحة من قصيدة مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر العرصات، إلى أن يقول: وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالبركات وبالغرفات. فيتكلم عن الإمام، خروج إمام لا محالة قائم يقوم باسم الله. الآن بس قال قائم، سوى الإمام رضا وقف وضع يده على رأسه، هذا إمام معصوم. مجرد سمع ذكر الإمام المهدي بالألف واللام والقاف، همزة على كرسي ما أريد أقومك، لأن هذا بحث مهم، هذا بحث علمي مهم. ولذلك مثلا الخطيب يكون ذكي، ما يتكلم كل حين كل حين يقول ألف لام قاف، لازم يقوم الناس. بعض قسم من العلماء يرى الوجوب، يرى الوجوب. الإمام الرضا وقف وضع يده على رأسه، قال: نطق على لسانك روح القدس الأمين يا دعبل. انت شو بدريك؟ في بعض الروايات: يا خزاعي، نطق على لسانك روح القدس الأمين. قال لي: تعرف هذا منه؟ قال لي: سيدي أنا سمعت بالروايات. فانحدر الإمام الرضا عليه السلام يتكلم عن الإمام المهدي بشكل إسهاب، وغرورقت عيناه بالدموع. أي علاقة هذه؟ الأئمة مع الإمام المهدي. ومن هنا هاي السنة اللي تشوفها اليوم جارية عند الموالين، ذكر الإمام بالاسم اللي ذكرته، يقفون ويضعون يدهم على رأسهم. أخذت من الإمام الرضا إجلالا للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ثم يواصل يقول له: إلى أن قل أكمل قصيدتك ببيتين يا دعبل. قال: إي والله. قال: وقبر بطوس يا لها من مصيبة، ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات. قال لي: سيدي، وأي قبر هذا؟ قال: قبري أنا، لا تدور الأيام والليالي حتى أقبر هنا في طوس. إلى أن دس له العين ثم النقير أرباب العزاء. تقول الرواية: استدعى المأمون العباس الإمام الرضا، فلما دخل عليه ناوله مجموعة من العنب، أكل بعضا منها ثم توجه إلى داره. قال: إلى أين؟ قال: إلى الوجه الذي وجهتني إليه. يقول أبو الصلت الغروي: نظرت إلى الإمام الرضا، دخل داره وهو يجود بنفسه. قال لي: يا أبو الصلت، لا تجعل أحدا يدخل علي، رأيت يقوم تارا ويجلس تارا، أنا مناد ومظلوم، أنا مناد وسيدا،
يقول أفصلت لغروي بينما ننظر إلى الإمام وإذا ببصري يقع على غلام سداسي أو سباعي وهو أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بما من الرضا سألت له من أنت من الذي أدخلك والباب مغلق قال يا بصرت الذي أدخلني والباب مغلق والذي جابي من المدينة من أنت قال أنا إمامك الإمام الجواب نظرت إليه توجه إلى الإمام الرضا لما وقع بصر المولى قام له إجلالا قبل ما بين عينيه ضمه إلى صدره أخذ يعانقه وبعث موه على فمه قدم له الوصايا والمواريث هذا وبصرت انقل لنا هذا المشهد العظيم إلى نسبل يديه الإمام مدد رجليه حرق جبينه أوالي سكن أمينه فاضت روحه الطاهرة صح ونادي وإمامه وعليا قام الإمام الجواد يبكي ويندب أبا غريب ولذلك يقول الإمام الرضا من زارني على بعد مدى في غربتي ومنت له الجنة سيدي يا ابن حسن انت غريب ام غيرك اغرب منك انا لا ادري لان الامام الجواد قام يغسل الامام الرضا كفنه حنطه ادرجه في اكفانه صلى عليه ولكن هنالك غريب بقي على رمضاء كربلاء بلا غسل ولا كفن تعالوا تعالوا لبلكم غسلوا الكفن وياكم تجيبوا والله تجيبوا جيبوا قطل للجرح سدوه وحسينكم اعلى الروس شيلوه وبوسط القبر بهيدا من تنزلوه بالله جروح لا تلجموه اي بالله جروح لا أصبحت طوس بزلازل والخلق كلها بغويل لجل أبو محمد تزلزل يا خلق عرش الجلي الأعلام السود مير شورة ومدامحة تسيل زلزال بالسبع العلية وبالأرض صار انقلاب أين النادب وإماما وعليا قام شبلة يغسله والدمع من عينهما مدد على المغتسل والماء جاي من السماء بالطفوف حسين جدا اتغسل بفيض الدماء ماكو اعظم مصيبة جرت على اهل البيت
من مصيبة الحسين عليه السلام. ولكن أيضا ماكو مأتم يعقد إلا والصديقة فاطمة الزهراء حاضرة نادبة وولداه وإماما. لا تحسبوني للرضا في طوس ناجح والنشبيك نايم. لا تحسبوني للرضا في طوس ناجح إلى بغداد ما رحت وتهلت وإماما. كلهم عليهم نوحيت والجيب شقيت وحب مصايبنا علينا مصيبة حسين. خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج. يا الله إلهي نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق لديك بمحمد وآل محمد خصوصا هذه الليلة بالإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، اقضي حوائج المحتاجين، تقبل عمل المؤسسين، احفظهم ممن يلوذ بهم يا رب العالمين، الإخوة الحضور والأخوات كذلك، من عنده حاجة اللهم اقضيها عاجلا. وفقنا لخدمة أبي عبد الله الحسين عليه السلام واجعلنا من المخلصين في هذه الخدمة والمخلصين. اللهم منا ومن جميع المؤمنين في أوطانهم هذا الوطن العزيز، احفظه بحفظك وابعده عن فتن هذا الزمان، وجميع أوطان المؤمنين والمؤمنات سلم الروضات الطيبة الطاهرة لأهل البيت عليهم السلام، لا سيما روضة أبي عبد الله الحسين بن فضل العباس وأمير المؤمنين عليه السلام، والإمام الكاظم والجواد والإمام الهادي والحسن العسكري والعقيل زينب. بما تمر هذه البلدان من الظروف اللهم احرس هذه العتبات والروضات الطاهرة المقدسة، وسلم زوار الحسين عليه السلام في كل خطوة، اجعل لهم أمن وأمان، واشركنا في زيارتهم يا رب العالمين، وبعد الزيارة اجعلهم منقلبين إلى أهلهم فرحين مسرورين مقضيين الحوائج. إلهي اشفي مرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما طلهم بالصحة والعافية، أجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، جنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين تحت لوائه، اجل هذا المجلس مقبولا عنده محفوفا بحضوره وعنايته وتسديده ودعائه، هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن ورضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. والفاتحة قبل الصلوات.